Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست.
مرحبا، هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. رئاسيات السنغال قبل صدور النتائج الرسمية النهائية، باسيرو ديوماي فاي يتلقى التهنئة من مختلف مرشحي الرئاسيات ومن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، ويلقي خطاب نصر حمل رسائل طمأنة للداخل والخارج. الوضع في قطاع غزة يراوح مكانه لليوم 72 بعد 100، ومجلس الأمن الدولي يتبنى للمرة الأولى قراراً قاضياً بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع. المغرب رحب بالقرار واعتبره خطوة لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يتحدث عن مقتل روسي موالي لأوكرانيا فجر عبوة ناسفة خلال عملية توقيفه، ولا ضحايا في صفوف المدنيين أو قوى الأمن. جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مرتقبة في المغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية، تنطلق في سياق تطبعه تحديات سوسيو-اقتصادية وإكراهات ظرفية. فاطمة لوكيلي صوت من أصوات الجيل المؤسس لميديان، الصحفية المحترمة والسيناريست المقتدرة تغادرنا إلى دار البقاء في نهاية معركة صامتة مع المرض. إلى التفاصيل. الديمقراطية كالعادة تنتصر في السنغال بعد اقتراع رئاسي مر في أجواء هادئة وبمشاركة مكثفة للسنغاليين. الإرهاصات الأولية السابقة لإعلان النتائج النهائية الرسمية تمنح الفوز لمرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي، هنأه كل خصومه في السباق الرئاسي. ديوماي فاي الذي تلقى أيضا تهنئة من الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ورئيس الجمعية الوطنية، خرج أمس أمام أنصاره للمرة الأولى منذ انتهاء الاقتراع في خطاب نصر وجه فيه رسائل تطمين للداخل والخارج. التفاصيل من دكار مع مراسلنا إبراهيم الهريم.
بهذه الكلمات وعلى وقع تصفيق بدأ المرشح الفائز في انتخابات الأحد أول خطاب يوجهه إلى الشعب السنغالي، خطاب طبعته لغة الهدوء والمصالحة. بشير ديوماي فاي تعهد في خرجته الأولى بأن يحكم بتواضع ويعمل على المصالحة وجمع السنغاليين.
أتعهد بالحكم بكل تواضع وبالشفافية المطلوبة، وأن أقف بقوة في وجه الفساد بكل أنواعه.
ديوماي فاي قال إن هذه الانتخابات نجاح للشعب السنغالي الذي دافع عن القيم الديمقراطية، ورغم الأزمة التي عاشت السنغال قبل الانتخابات تعهد فاي بطي تلك الصفحة والعمل على تنظيم مشاورات وطنية شاملة تجمع مكونات المجتمع السنغالي. ديوماي فاي نوه بدور الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال وعمله على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. ولقى خطاب ديوماي فاي منذ اعتراف المرشحين بفوزه صدى واسعا لدى السنغاليين، فأول خرجة له يعتبرها أحد الصحفيين الذين حضروا أنه خطاب جامع بعيدا عن لغة حملة الانتخابات.
أنا سعيد بهذا الخطاب، إنه خطاب مسؤول ويبرهن على المسؤولية التي يتحلى بها، هذا هو الخطاب الذي كنا نتمنى سماعه.
ولم يبقى من عمر ولاية الرئيس السنغالي ماكي سال إلا أياما قليلة قبل أن يسلم الحكم لسلفه بعد أن يؤكد المجلس الدستوري نتائج الانتخابات، ويدخل ديوماي فاي القصر قادما من السجن. إبراهيم الهريم، ميديان، داكار.
من الخارج، وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تهنئة لباسيرو ديوماي فاي معربا عن رغبته في العمل مع خليفة ماكي سال. بدأف الذي خرج من السجن أياما قبل الرئاسيات يتجه بخطى حثيثة إلى القصر الرئاسي بحي بلاتو بدكار. حملته الانتخابية ركزت على العديد من القضايا في مهمتها القضاء على الفساد وتعزيز سيادة السنغال والنهوض باقتصاد البلاد، وهي تحديات ضمن أخرى تنتظر خامس رؤساء السنغال. عن أبرز التحديات الداخلية وخاصة الاقتصادية منها يحدثنا سلطان البان من لندن، وهو كاتب مهتم بالشؤون الإفريقية.
أعتقد أن الرئيس المنتخب يواجه تحديات داخلية عديدة، أبرزها تعزيز ثقة الشباب الذين يشكلون جزءا كبيرا من قاعدته الشعبية، ثم البطالة فهي أكثر أيضا المواضيع إلحاحا، حيث وصلت لرقم 19.5% في الربع الثالث من العام الماضي بحسب أرقام رسمية. البعد الاقتصادي في مجمله، هناك وعودا انتخابية ذكرها خلال حملته، منها مراجعة شاملة الاتفاقيات المتعلقة بالغاز والنفط بحيث تدر على السنغال بمنافع كثيرة. ثم الملف الاجتماعي، أنا أعتقد أنه سيتم إنشاء مشاريع تنموية للقضاء على الهشاشة الاجتماعية والفقر، وذلك من أجل خلق طبقة وسطى عريضة، خصوصا في ظل وصول الرئيس الحالي والذي ينتمي لقومية سرير، والتي لأول مرة يصل أحد أبنائها للحكم في تاريخ السنغال. بالتالي محاولة العمل على تقليص دائرة الهشاشة الاجتماعية سيحتل طبعا مساحة في أولويات جوماي فاي حسب اعتقادي. هناك أيضا ملف العلاقات الخارجية، لا بد من فهم كيف سيتم بناء العلاقات مع فرنسا في ظل الحديث عن إمكانية الخروج من الفرنك الإفريقي كما سمعنا في برنامج حزب باستيف المنحل، رغم حاجة هذا المشروع الاقتصادي الضخم للوقت ومن أجل بناء مؤسسات مالية قوية قادرة الاستجابة على متطلبات السنغال المالية.
32,414 قتيلا، حصيلة جديدة لضحايا إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة الذي دخل يومه 72%، علاوة على المشاهد المؤلمة لضحايا الغارات والقصف على مختلف مناطق القطاع، قتلى جدد يسقطون في معركة الجوع والحصول على المساعدات، إذ أعلنت اليوم سلطات قطاع غزة عن مقتل 18 شخصا أمس خلال محاولتهم جمع مساعدات إنسانية أسقطت جوا على الشمال. على الصعيد الدبلوماسي، رحبت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك على حسابها على موقع إكس باعتماد مجلس الأمن القرار المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، اعتبرته خطوة مهمة لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين. البعثة أكدت أن المغرب الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس يرحب أيضا بمطالبة القرار بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكملها وتعزيز حمايتهم. قرار مجلس الأمن هو الأول منذ بداية الحرب الشاملة على القطاع قبل ما يقرب 6 أشهر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت عليها أذكى التوتر الحاصل بين إدارة الرئيس جو بايدن وإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي نددت بعدم استخدام حليفتها واشنطن حق النقد واعتبرت الموقف تغييرا في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. عن تفاصيل هذا التوتر الجديد تقرير لمراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
امتناع الولايات المتحدة عن استعمال حق الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة أثار الكثير من الجدل داخليا وفي إسرائيل. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أكد أن الامتناع الأمريكي لا يمثل تحولا في السياسة الخارجية.
لقد كنا واضحين وثابتين في دعمنا لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن، أردنا بلوغ اتفاق يمكننا من دعم هذا القرار، ولكن لأن النص النهائي لا يحتوي على لغة نعتقد أنها ضرورية مثل إدانة حماس لم نتمكن من دعمه، ولأن القرار يعكس إلى حد ما وجهة نظرنا بأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يأتيان معا، فقد امتنعنا عن التصويت.
رد الفعل الإسرائيلي جاء في صيغة إلغاء زيارة مهمة كانت مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية على رفح. البيت الأبيض أعرب عن خيبة أمل كبيرة جراء هذا القرار.
هذا القرار لا يمثل أي تغيير في سياساتنا على الإطلاق، إنه متماش جدا مع كل ما قلنا إننا نريد تحقيقه، ونحن من يحدد ماهية سياستنا، لكن يبدو أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير من خلال بعض التصريحات إلى أننا قمنا بتغيير ما، ويريد إشاعة انطباع بوجود تباين، وهو ليس في حاجة إلى هذا، نحن من يقرر ما هي سياستنا.
when they don't need to do that.
القرار جرى تبنيه بغالبية 14 صوتا. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يقوم اليوم بزيارات لطهران بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. قالت إنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين إيرانيين آخرين. إلى تركيا الآن، حيث أعلن وزير الداخلية اليوم عن اعتقال 147 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. الإعلان يتزامن وآخر لمصدر أمني تركي أفاد بأن اثنين من المشتبه بهم الأربعة الموقوفين في روسيا لضلوعهم في اعتداء موسكو الجمعة الماضية كانا يتنقلان بحرية بين روسيا وتركيا وغادرا الأراضي التركية في 2 مارس على متن طائرة متجهة إلى روسيا. وأياما فقط بعد هجوم موسكو الدامي، أعلن اليوم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن مقتل روسي ينتمي إلى مجموعة موالية لأوكرانيا إثر انفجار قنبلة كان يحملها خلال عملية توقيفه في منطقة سمارة. القتيل كان يخطط لهجوم، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بينما أوكرانيا تظل في مرمى اتهامات المسؤولين الكبار. مسؤول كبير في مجلس الأمن الروسي جدد اليوم اتهام كييف بالضلوع في الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو مخلفا 139 قتيلا. هل يؤدي تزايد الهجمات الإرهابية في روسيا إلى تصعيد عسكري في أوكرانيا؟ السؤال تجيبنا عنه نغم كباس، الإعلامية والمحللة السياسية من موسكو.
عدة هجمات تعرضت إليها الأراضي الروسية بعد هذا الهجوم في كروكوس سيتي اليوم سمارة، بالأمس أيضا أقاليم روسية أخرى تعرضت لمثل هذه الهجمات، ولكن استطاع الأمن الروسي إحباطها. هذا يعني أن هناك تهديد أمني، تهديد بهجمات إرهابية كثيرة قادمة وربما أكثر مما كانت. هناك نشاط إرهابي واضح في البلاد، حتى أن أذربيجان أيضا منذ أيام أحبطت هجوما إرهابيا، إرمينيا أيضا أحبطت. طبعا روسيا استنفرت بكل قواها أكثر مما كانت سابقا، وأنا أشدد هنا على أن روسيا أحبطت خلال السنتين الماضيتين أكثر من 300 هجوم إرهابي محتمل، وهذا تحدي أمني كبير لروسيا، واليوم تتعرض أيضا لهذه الهجمات. لذلك هي زادت من إجراءاتها الأمنية، ترسل السلطات تحذيرات للمواطنين، تعطيهم تعليمات معينة من أجل أن يكونوا حذرين، أن يبلغوا عن أي شيء مشتبه به. كل هذا يدل على أن روسيا اليوم في حالة حرب داخلية وأيضا على الجبهة.
موعد بارز هذا الأسبوع في المغرب في الأجندة الاجتماعية، وهو انعقاد جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بعد تأجيل الجولة السابقة في شتنبر الماضي على إثر زلزال الحوز المدمر. وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع الماضي، تنعقد الجولة في سياق تطبعه مجدداً عدة تحديات سوسيو-اقتصادية وإكراهات ظرفية. يحدثنا عنها الخبير الاقتصادي والاجتماعي عبد العزيز الروماني.
طبعاً المطالب كثيرة، الاستجابات يعني محدودة، هذا هو الصورة اللي يمكن أن نوصف بها هذا الحوار الذي سينطلق. وبالتالي فمن أين للنقابات أن تبدأ؟ واش من غلاء المعيشة؟ نعيش أرقام مرتفعة في البطالة، نعيش تحركا قطاعيا لدى العديد من الوظائف، هادو المتصرفين، هادو الممرضين، هادو الأساتذة، هادو غير ذلك. نعيش مطالب متعددة، ونعيش الجوتاغوت كوموندي يعني بالنسبة للاستجابة لبعض المطالب. فالترتيب الآن للمراحل المقبلة أصبح ضروري، خاصة أن الحكومة تعيش في فترات في شهور نصف ولايتها، وبالتالي من الأفضل بالنسبة لها أن تستجيب، أن تعلن على بعض الإنجازات في مسارها، وبالنسبة للنقابات أن تزيل عنها الأيادي التي تؤشر إليها، خاصة وأنها حاليا فضائية صعبة جدا مع وجود التنسيقيات القطاعية. إذا عمت التنسيقيات القطاعية هانت النقابات بمطالبها، بجهدها، بنضالتها، بسياستها أيضا.
إلى دار البقاء رحلت اليوم الإعلامية الكبيرة وسيناريست القديرة فاطمة لوكيلي. اشتغلت في صمت ورحلت في صمت بعد معركة طويلة مع المرض لم تنل من عطائها وإبداعها. الراحلة كانت من الجيل المؤسس لإذاعة ميديا قبل الانتقال للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، عرفت ببرامجها الحوارية السياسية التي طرحت كبرى القضايا في فترة التسعينيات، كما استطاعت الإبداع في مسار فني بدأ بالتمثيل أمام كاميرا الكبار كفريدة باليزيد أو كتابة سيناريو لأعمال سينمائية وتلفزيونية على سبيل المثال للحصر الصفحة الأخيرة ونساء ونساء. شهادة في حق الراحلة مع الزميل إبراهيم الغربي الذي عاش معها مرحلة تأسيس صرح إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا.
فكرت في التحاق بالمؤسسة كان ذلك في عام 1983، وكل القول كانت هي والأصوات النسائية في المؤسسة إلى جانب لطيفة مروان. فاطمة لوكيلي صحفية تعلمت المهنة في الميدان، بعد ميديا ستلتحق بالإذاعة والتلفزة الوطنية في تلك المرحلة الشهيرة التي عرفت بالتلفزة تتحرك، حيث تغير وجه التلفزة المغربية بشكل كبير. وكانت فاطمة لوكي من أوائل الذين ساهموا في ذلك التعاون من خلال تقديم النشرات الإخبارية. فاطمة لوكيلي صحفية تركت بصمتها بشكل كبير، سواء على مستوى تقديم الأخبار أو من خلال اهتماماتها الثقافية المعروفة، وهي يمكن تصنيفها من نقاد المسرح والسينما، ولها كتابات في هذا المجال. فاطمة لوكيلي تعد من الصحفيات التي كانت لهن طابع خاص في التقديم وحضور، سواء على المستوى الإذاعي أو على المستوى التلفزيوني. تمكنت من صقل تلك الأدوات التي تعلمتها في طريقة تقديمها وفي طريقة معالجتها في تقاريرها الإخبارية. رحمها الله فاطمة، كانت صديقة وعزيزة، ولا أنسى مساهمتها معنا في بداية ميديا.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.